وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله رب العالمين، عز ونصر، عظيم، رينا آياته في كل حين، جبار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، حكيم يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت كل شيء، أبى إلا أن يعز دينه وينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده. كم حاول الكفار أن يطفئوا نوره ففشلوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. كلنا عاجز إلا من أقدره الله عز وجل، وكلنا فقير إلا من أغناه الله، وكلنا ذليل إلا من أعزه الله، وكلنا مهزوم إلا من نصره الله. سبحانه لا يخذل عبده ولا يخلف ظن عبده به، فهو كما قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولأن أتاني ماشيا أتيته هرولة، ما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، ولأن أتاني ماشيا أتيته هرولة. سبحانه كفى من يتوكل عليه، وهو حسيب من يكل الأمر إليه، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. رب العزة سبحانه رأى الأمة الإسلامية تسير من ضياع إلى ضياع، ومن هزيمة إلى هزيمة، ومن انهيار إلى انهيار. تسلط عليها، على الأمة الإسلامية، بذنوبها أناس منها كانوا نقمة من الله عليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سلط عليهم بذنوبهم أناسا لا يخشون الله ولا يرحمونه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والراعي أحد الرعية، فكلما ازداد فسقها أخرج الله من بينها فاسقا سلطه عليها، وكلما ازداد ظلمها لنفسها أخرج الله من بينهم ظالما يسلطه بظلمه وبطشه وجبروته وطغيانه عليهم. والجزاء الرباني جزاء المثل بالمثل، هكذا علمتنا القوانين القرآنية والسنن النبوية. تذكروني أذكركم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. فإذا صلحت الرعية ساق الله إليهم من بينهم رجلا صالحا يزيدهم صلاحا ويرحمهم برحمة من الله عز وجل. وإذا زاد ظلمها أخرج الله لهم من بينهم جبارا طاغية لا يعرف الله ولا يعرف حقوقه. والله عز وجل سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يحب لهم الخير، يحب أن ينصر دينه، لكنه يريد أناسا يسلمهم هذا الخير ويسلمهم هذا النصر. أنت إذا جئت ووضعت بين يدي ابنك الذي تحبه كثيرا ولكنه لا يعقل، وضعت بين يديه كمية من الذهب، بإمكان أي بائع للحلوى أن يأخذ كمية الذهب التي بين يديه بقطعة حلوى. لماذا؟ لأن ابنك قد أخذها بسهولة فيفرط بها بسهولة ولا يعرف قيمتها. ولو وضع الله عز وجل النصر بين يدي أمة دون أن تجاهد فإنها من السهل أن تفرط فيه. ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ومن هنا سنة الله عز وجل في الخلق ألا يعطيهم النصر إلا بعد البأساء والضراء والزلزلة وبعد المصائب والمحن وبعد النكبات والضربات وبعد عمليات الإبادة والسحق التي تعمل فيهم، وتبقى مجموعة منهم تحافظ على هذا الطريق، فينزل الله عليها النصر ويمكن لها في الأرض ويجعلها ستارا لقدمها. بدون هذا لا يمكن أن تنتصر أمة. سنة من سنن الله عز وجل في الحياة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا بد للناس الذين يريدون أن يعيدوا دين الله في الحياة من شيئين. الشيء الأول معرفة دين الله عز وجل، والشيء الثاني العمل بهذا الدين حتى يمكن لهم هذا الدين في الأرض. ولذلك لا بد أن نعرف ديننا أولا، ولا بد أن نعمل بهذا الدين. والعمل بهذا الدين العمل لله عز وجل بدون علم ضار، والعمل والعلم بدون العمل أشد ضررا. ولذلك أخطر الناس على الإسلام نفسه العلماء الذين لا يعملون، لأنهم يعرفون الثغرات وأماكن الخروج من هذا الدين والتفلت من
النصوص القرآنية والأحكام الشرعية فيفتون الناس بالترخيص، لأنهم هم يعيشون في حياة الرخص، يعيشون في حياة التساهل، لا يريدون أن يبذلوا لهذا الدين، فيؤول النصوص القرآنية كما يريدون. ومن هنا كان أكثر الناس الذين وقفوا حجر عثرة أمام هذا الدين يوم أن جاء علماء وأهل الكتاب، لأنهم لا يريدون أن يعتنقوا، ويريدون ويعلمون ظاهرا من الكتاب، وعندهم شيء من الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك حاربوه عن معرفة، حاربوا هذا الدين عن معرفة. فكان الشعب من اليهود والنصارى إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى الرهبان والأحبار يقولون لهم ما يقوله هذا الرجل، ما رأيكم فيه؟ يقولون لا، إن نبي آخر الزمان منا وليس منهم، فهم يصدقون أحبارهم ورهبانهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالعلماء، أو ليس العلماء، الذين يحفظون المتون والنصوص والشروح والحواشي دون عمل، هؤلاء أقطيرون على الإسلام، وسبب كبير في انحراف الناس عن الطريق. والذين هؤلاء الذين لا يعمل، يعلمون ولا يعملون، هم لا يعلمون، أعمى الله بصائرهم. ولو أراد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله لا يحبهم، ولذلك ما ألهمهم العمل بهذا الدين. فعلامة غضب الله وعدم التوفيق أن الإنسان الذي يعلم لا يعمل بما علم، والذين الناحية الأخرى الذين يريدون أن يعملوا لهذا الدين بدون علم كذلك قد يطعنونه وهم لا يعلمون. الذي يعبد الله على جهل هذا كذلك خطير. ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: قسم ظهري رجلان، عالم فاجر وعابد جاهل. عالم فاجر وعابد جاهل. عالم فاجر يعني عالم لا يعمل، وعابد جاهل يعني عابد لا يعلم هذا الدين فيعبد الله على جهل. ومن هنا كانت طبيعة طريقة بناء النفس البشر، بناء رب العالمين للنفس البشرية تربيتها تدريجية، كالبناء طابق طابق طابق، حجر فوق حجر، ما إلى ذلك، حتى تكتمل بناء النفس البشرية. والنفس البشرية ليست بين يوم وليلة روح، نفس البشرية لا تبنى بين يوم وليلة، تحتاج فترة طويلة لبنائها، التدرج في البناء، تماما كالجسد. الإنسان يولد طوله مثلا نص متر، ثم يصير عمره 7 سنين، يصير 75 متر، متر ربع، متر إلى آخره، حتى يصل، لما يصل 20 17 يصل طوله 175-170 سنتيمتر. النفس البشرية كذلك بهذا الدين تتدرج فيه. ومن هنا رب العزة كان ينزل القرآن آية آيتين ثلاثة ويطلب منهم العمل بها، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الآية والآيتين والثلاثة ولا يزيدون على العشرة، ثم يذهبون ويعملوا بها، ثم يعودون ويتعلمون ويعملون. قال: فتعلمنا العلم والعمل بالقرآن معا كما قال ابن مسعود. ومن هنا خطير جدا أن تعلم كثير من العلم وأنت مستواك العملي بسيط. نعم، الذي يستمع إليك ما شاء الله، الآية القرآنية كذا، الحديث كذا، الحديث الصحيح، حديث الضعيف، العقيدة، التاريخ الإسلامي، الخلفاء، قال عمر، قال أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، لكن في العمل، في العمل طوله 10 سنتيمتر وفي العلم طوله 3 متر، ما في توازن. هذا مرض. زيادة العلم بدون عمل مرض كزيادة العمل بدون علم. في مرض في الطب يسموه هيدروكيفالس، رأس الواحد بنتفخ كثير بحيث جسده لا يحمله. أنا رأيته رأسه هكذا وجسده بسيط، رامي رأسه بحيث ركبته لا تحمل الرأس، لا تستطيع. هذا شكل كثير من الناس، يعلمون علم، يعرفون شيء، يحفظون، ليس علما يحفظون، لكن رأسه مرمي هيدروكيفالس هكذا، جسد أعضاء لا تحتمل. فلا بد أن يكون الرأس متناسبا مع الجسد. وإلا يكون مرضا. إن نمو أي جزء من أجزاء الجسم وحده لو كان الغذاء كله يصب في ناحية واحدة مثلا، يصب في الأنف، يصير أنفه هكذا أكبر من رأسي، فهذا تشويه. فدين الله عز وجل، شوف المنهاج الرباني، المنهاج الرباني لتربية النفس البشرية هكذا بالقطار، آية ثنتين، حديث اثنين، يذهبون يعملون وهكذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقوم إن أحب أموالي إلي بيرحاء هي لله عز وجل فيها 1000 نخلة. وبدون هذا سيصبح دين الله لعبا ولهوا لمن علمه. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ومن هنا الذين يحفظون النصوص ولا يعملون، هؤلاء عبارة عن عكازة يتخذها الحكام لإضلال الشعوب. الفتاوى، تعال يا شيخ افتح على التلفزيون أن تحديد الناس الجاي، خلص يفتح ويأتي بحديث ويأتي بآية. تعال يا شيخ افتي ان الجهاد الان غير واجب، يأتي ويأتيك بأمثلة، ألك أو دوان ففيهما فجاهد، وجاهد في بصورتك يا ابني وخلص. نعم، من السهل جدا جدا هؤلاء الذين يحفظون المتون ان يؤتى بهم في كل وقت من اجل اضلال الشعوب. ولذلك قال ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، لقد رتع القوم في جيفة رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إمتانها. نعم. ومن هنا حرص الطواغيت في كل حين أن يكون حولهم مجموعة من الذين يوقدون البخور ويمسحون الجوخ والحرير، وظيفتهم إخراج الفتاوى التي تسكت الشعوب. بماذا؟ لقاء زيادة سنوية أو وسام. إيش وسام يعني؟ قاء وسام الشرف، وسام العلم. إيش وسام العلم؟ ها؟ ميدالية العلم، الجائزة السنوية ميدالية العلم. يعني حديد مكتوب عليها ها؟ جائزة العلم للشيخ الفلان. نعم، يبيع دين الله ودين الناس ويضيع الأمة من أجل إيه؟ ميدالية. هذا جونيجو كان يريد أن يحل القضية الأفغانية ويرجع المهاجرين الأفغان ويطرد المجاهدين ويغلق الحدود، كان يطمع في ميدالية السلام العالمي، يعطوا قطعة ذهب مكتوب عليها جائزة السلام الدولي. قلت لو جاء عندي بعطيك قطعتين أنا. هو لازم يأخذها من كافر؟ أنا مسلم أعطيه قطعتين الذهب. كان يريد أن يضيع شعبا، وأعظم قضية في الأرض من أجل ماذا؟ من أجل قطعة حديد مكتوب عليها ميدالية السلام العالم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون البينات ويكتمون الهدى، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا بأس من تأخير الأذان عندما نصلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من تدرون من اللاعنون؟ من لاعنون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دواب الأرض يصيبها الجدب بسبب علماء السوء بكل المطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حسن رواه ابن ماجه. ولذلك يروي القرطبي عند هذه الآية أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بالناس فوجد نملة نائمة على ظهرها رافعة أرجلها إلى السماء تقول: اللهم لا تأخذنا بذنوب بني آدم.
الله.
وقال سيدنا سليمان: ارجعوا فقد أمطرتم بدعاء غيركم. قال مجاهد: إن دواب الأرض تلعن الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ويكتب عن الأوزاعي أثرا لا أدري من أين جاء به، قال: شكت النواويس إلى الله عز وجل من نتن يثث الكفار. النواويس المقابر اشتكت من رائحة جثث الكفار، الأرض لا تطيقه. فقال فأوحى الله لها هل أنبئك بأسوأ أو بأمتن من هؤلاء من هذه الجثث؟ قالت بلى يا رب. قال بطون علماء السوء. نعم. ومن هنا لا بد من العلم مع العمل. الرب يعني الطريقة الربانية لتربية النفس البشرية، ها، يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي، علمني يا محمد، يقول له أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له غير ذلك صلاة صوم زكاة، قال له غير ذلك عبده الأركان الخمسة، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قام الأعراب قال أفلح الأعرابي والسلام، جلس واحد يعلمه الإسلام كله، ها، يأخذ الأعرابي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الإنسان على قدر ما يفهم، يعلم الصحابة الذين حولهم الآية والآيتين، الحديث والحديثين، ثم يترك، لا يعطيه دروس أيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني يتفقدنا تفقدا بالموعظة مخافة السآمة عليه. فلا بد من العلم ولا بد من العلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. والذين يعبدون الله على جهل كذلك مصيبة. مثل بعض الصوفية تجد يقوم الليل وتتكلم على صلاة الفجر، نعم، يصلي النافلة ويترك الفريضة، فهذا جهل. وذاك الرجل الذي من بني إسرائيل المتعبد قام في الليل يتوضأ ليصلي، فوطئ على فأر فوجد أنه قد مات الفأر، فندم ندما شديدا أنه قتل نفسه، فوضعه في كيس وعلقه في عنقه، ها، طويلا كفارة لنفسه التي قتلت هذه النفس. فيوم من الأيام واحد عابد عالم قال له ما هذا الكيس الذي في الخيط الذي في رقبته؟ قال له القصة كذا وكذا. قال صلاتك منذ أن وضعته في عنقك باطلة لأنك تحمل ميتة نجاسة. فلا بد من العلم مع العمل ولا بد من العمل مع العلم. ومن هنا يعني طريق التربية الدعوات للشباب طريقة ناجحة جدا، وهي إعطاؤهم كمية قليلة من العلم كل أسبوع، ثم يسألونه هل عمل بهذا في الأسبوع الثاني، وهكذا وهكذا تنمو نفسه تدريجيا، وكلما ارتفعت نفسه يكلفونه بتكاليف أكبر، حتى إذا نضجت روحه ونفسه يقولون له الآن جاء الجهاد، تحب أن تجاهد؟ لا بد لك أن تجاهد، الطريق مفتوح، يلا تفضل احمل حسامك وامتشق سلاحك وامتشق. هذه الطريقة هي
هي الطريقة الربانية لتربية النفس البشرية. لأن يكون هو يعيش في جاهلية ويرجع إلى الله عز وجل بسبب حادث من الحوادث، انقلبت في سيارة ونجاه الله، أمه ماتت فتاة، الله عز وجل أراه رؤيا في منامه، المهم رجع إلى الله عز وجل. هذا يريد أن يرى الناس كلهم يقرأ عن أبي بكر رضي الله عنه كان يفعل كذا، ينظر هذا يكذب أحيانا وهذا جرب عليه السرقة وهذا يريد أن يبيد الناس كلهم المسلمين الذين حوله. لماذا؟ لأنهم ليسوا مثل أبي بكر، ما في إلا أبو بكر واحد في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن كل الناس أن يكونوا أبو بكر؟ لن يكونوا مثل أبي بكر. كنا لا نعلم أفضل الناس بعد الرسل هو أبو بكر رضي الله عنه. الصحابة أنفسهم كانوا قالوا كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ندعو سائر الصحابة لا نفاضل بينهم. أما أنت من أول يوم تريد أن البشر كلهم يصبحوا مثل زهد عمر؟ لا، ما فيش مثل زهد عمر. واحد ممكن، عشرة في الأمة، أما كلهم مثل زهد عمر مش معقول. تريد كلهم مثل سخاء عثمان؟ لا، مجموعة قليلة جدا من الناس. كلهم مثل تقشف علي؟ لا، وشجاعته. كلهم مثل حزق أبي بكر؟ لا، بس شوي شوي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. أمس كنت تضحك في السيارة في الشوارع ولاحق البنات، ولا لا؟ هكذا كنت. فأنت كما رحمك الله عز وجل ورجعت إليه قد يرحم هذا ويتوب عن معاصي. هذا الشاب الذي يريد أن يضرب هذا ويؤدب هذا ويستغيب هذا ويسب هذا، ليه؟ من الحرص التي في قلبه على الإسلام، راجع إلى الله عز وجل يغلي. لكن لو كان عنده علم ما فعل هذا، ما فعل هذا. نزوى في زاوية من بيته قال اللهم اغفر لأخي فلان وتب عليه واهدني كما هديت. لو كان يعلم العلم الشرعي لا يأتي وأمام الناس يستغيبه، يأتي إليه بينه وبينه يقول له يا أخي أنا والله كنت عاصيا فاسقا فاجرا والله عز وجل من نعمه، فأنا رأيت منك انحرافا أو هفوة أو صغيرة أو كبيرة القضية الفلانية، ونرجو الله عز وجل أن أحببت أن ألفت نظرك إليها لأني أحبك حتى لا تعذب عليها يوم القيامة. هذا أفضل من أساتي أمام الناس تقول إن فلانا هذا فاسق وهذا كذا وهذا كذا. هذه طريقة الجهل. ولو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلم عمر ولا أسلم غيره، كان قال اقتل عمر ونستريح يوم أن كان يقاومه. لكن مع أنهم كانوا يعادونه ويؤذونه ويعذبونه كلما اشتد عليه العذاب يرفع يديه اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلم. إذن لابد أن يعلم الداعي هذا الدين وطريقة العمل لهذا الدين كما هو يعمل، يجب أن يعلم
وإذا كان لا يعلم يجب أن يسأل الذين يعلمون، لكن هو ولا حد معجب في الدنيا أبدا. خلاص حفظ نص القرآن وحافظ لي 40 النووية و500 حديث، خلاص هو وصل القمة. كل سأل فلان الشيخ، الشيخ الفلاني هذا فاجر، وأنت هذا الشيخ الفلاني فاسق، وهذا الشيخ الفلاني هذا من عبدة الطاغوت، وهذا طيب مين في الدنيا؟ ليش شلنتي؟ امبارح كنت تصحف في الشوارع، قبل سنة كنت هكذا ضايع. فهذا لا يمكن يتعلم. قم أذن لهم يا شيخ. أين المؤذن؟ لا نترك الأذان، هم قاموا إلي فقلت لهم الأذان للصلاة، فلا بأس أن يؤذن. يعني بعض العلماء يقولون الأذان للوقت، وبعض العلماء يقولون الأذان للصلاة، فأذن للوقت حتى يفطر الصائم. والنفوس كلما ارتفع في النفوس الصغيرة، وكلما تربت على هذا الدين كلما ازدادت رأفتها ببقية المسلمين. وقد ضربت لكم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، عرضت نفسي على أبناء عبد ياليل فردوني أو صدوني، فطفقت هائلا على وجهي حتى وصلت قرن التعالي. قال: وإذا بجبريل يناديني: يا محمد، هذا ملك الجبال قد أنزله الله ليفعل ما تعمله. فناداه ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبق.
الله أكبر.
جبل الأحمر وجبل أبي قبيس على أهل مكة أطحنهم طحين. فرفع يديه قال: إني لآمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين. النفوس كلما ارتفع كلما اتسع، يعني أحمد بن حنبل كان والمأمون والمعتصم يعذبونه بسبب عدم قوله لخلق القرآن. كان يدعو لأمير المؤمنين، يدعو له. يعني أقارن بين موقفين: عبد الناصر أعدم محمد فرغلي وعبد القادر عودي. عبد القادر عودي هو أستاذ التشريع الجنائي في الإسلام، ومحمد فرغلي الذي كان يقود جهاد الحركة الإسلامية في فلسطين وفي قناة السويس. محمد فرغلي هذا كان إذا دخل الإسماعيلية، البلدة التي فيها المعسكرات الإنجليزية، الإنجليز يعلنون الطوارئ، يقولون دخل الفرغلي، معنى ذلك الليلة هنالك عملية. عند الإعدام دعا محمد فرغلي بعد التعذيب الشديد طبعا، وجريمته أنه قاتل في فلسطين ضد اليهود وقاتل في قناة السويس ضد الإنجليز. عبد القادر عوضي عندما هم الاثنين أعدموا في وقت واحد واحد بعد الآخر، عبد القادر عوضي قال سيكون دمي لعنة على رجال الثورة. وأما أما محمد فرغلي فقال اللهم اغفر لي ولجميع من أساءوا إليك.
الله
يعني ارتفاع النفس البشرية إلى درجة أن تتجرد من ذاتها نفسها، يعني هذه قمة عجيبة في التربية. ترتفع النفس، ترتفع طبعا لكل من أتى إليه من المسلمين في نظري، اللهم اغفر لي ولجميع من أساءوا إليه. هذا الحقيقة المدخل الذي استفدنا فيه. كنت أريد أن يكون مقدمة بسيطة للجهاد في أفغانستان. عندما قام الجهاد أيام داود ضد داود، كان الذي فجر الجهاد شاب من أبناء الحركة الإسلامية عمره 25 عاما، اسمه حكمة ياسر. 25، وقرر أن يواجه داود بهيله وهيلمانه وسلطانه وصولجانه. قرر مع مجموعة من الشباب في بيشاور لا يصلون 30. ومعروف داود، محمد داود صاحب القبضة الحديدية في أفغانستان. أفغانستان ترتجف، فشاب من أبناء الحركة الله عز وجل غرس التوكل في قلبه فأعلن الجهاد عليه، وصار يرسل هؤلاء الشباب مجموعات إلى داخل أفغانستان ويهجمون على مراكز داود، ومعظمهم موسك أو قتل. كانت محاولات بسيطة بدائية ساذجة، لكن الله بارك فيه. فعندما دخلوا بنشير، أحمد كان مسعود هذا أرسله حكمة يار على بنشير، وهو الوحيد من أبناء الحركة الإسلامية الذي كان يعرف على الأرض جيد. وتسلل أحمد شاه مسعود على إلى رفا مركز بنشير وضرب دبابة لداود وأحرق الدبابة التي في مركز بنشير واستولى على بنشير 24 ساعة. حكم بنشير هو 3-4. نعم. ثم جاءت دبابات الدولة وجيشها واحتلها. المهم بعض شابان معه جرح فزحف حتى جانب النهر وجلس في جانب النهر. قال العلماء قد أفتوا في التلفزيون على أن هؤلاء بغاة وخارجون على الحكم. ما قلنا؟ ها؟ صح نرد عليه قطعة لحم يكفي بذبحه. نعم. فجاء راعي فوجد اثنين جريحين واحد أستاذ في كلية الهندسة منهم والثاني طالب في الجامعة أظن، أما واحد منهم أستاذ في كلية الهندسة، دماؤهم تنزف. قال ما شأنكما؟ قالوا نحن الذين نقاوم هذا الحكم الظالم الطاغي المجرم هذا داود، ماذا تريدون؟ قالوا نحن عطشون نريد أن نشرب. لا يستطيعون طبعا أن يقتربوا من النفس. فقال لهم الراعي انتظروا حتى أحضر لكم ماء، فأحضر لهم حجرا كبيرا ورمى على رأس الأول وقتله وعلى الثاني وقتله، يعني بغاء خارجون على الحكم، على حكم الأمير المؤمنين. وذهب للشيخ المسجد وبشره، قال له أنا قتلت اثنين من المفسدين. ها؟ قال من هم هؤلاء المفسدين؟ قال هؤلاء الذين ظهروا في بنشير وأحرقوا الدبابي وجرحوا بعض الناس وقتلوا بعض الناس. فالشيخ المسجد قال له هؤلاء أولياء الله، فأنت قتلت وليين من أولياء الله، اذهب وكفر عن سيئة، اغرب عن وجهه. فجن الراعي وانتهى إلى هذه الحالة. رأيتم؟ هذا الراعي يريد أن يطيع الله فقتل اثنين، وجاء يبشر إمام المسجد، كل ذلك اعتمادا على فتوى الشيخ على التلفزيون وعلى الراديو أن هؤلاء بغاة خارجون على الحق. فالمشايخ انحطبت النصوص والحواشي والمتون ما بدأوا هذا الجهد الذي بدأه شباب في الحركة الإسلامية، يعلمون عن الدين قليلا ويعملون بما عليه، تربوا يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، أخذوا أن الظلم يجب أن يقاوم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يقاوم، توقفوا وقاوموا. والذي فجر الجهاد شاب لا يحفظ المتون ولا النصوص ولا الشروح، لكنه تربى ثلاث أربع سنتين ثلاثة في داخل الدعوة الإسلامية نموا تدريجيا نما. ولولا الله ثم هذا الشاب حكمة يار من خلال ما أعتقد بيني وبين رب العالمين، أفغانستان الآن جزء عبارة عن ولاية من ولايات الاتحاد السوفيتي مثل بخار. فلابد من التربية على هذا الدين والنمو التدريجي والعمل مع هذا. كان يعرف مقاومة الظلم حكمة يار، يدخل على ساحة الجامعة يرى الشيوعيين يختصم هو وياهم يتقاتلون، هذا يحمل حجر وهذا يحمل حجر، هذا يحمل عصا وهذا يحمل عصا، هكذا أبناء الحركة الإسلامية مع الشيوعيين في داخل الجامعة، يرونهم يفتحون المطعم في رمضان يهجمون على المطعم يكسرونه، تجمعهم الجامعة تفصلها تفصل أحمد شاه تفصل سياف، وهكذا. هؤلاء سياف كان هذا أحمد شاه رئيس الحكومة فصل في السنة الأخيرة من الجامعة، وصارت ضغوط كثيرة من المسلمين و حتى رجع إلى الجامعة. سياف أصدروا قرارا من رئاسة الدولة حتى لا يعين في كلية الشريعة معيدا، لأنه الأول والأول في الكلية دائما بيكون معين، فأصدروا قرار يجب كل خريج على كل خريج من الجامعة أن يجند تجنيدا إجباريا حتى يبعدوها عن دخول الجامعة. فلا تحسب المجد تمرا أن تآكله، لن تبلغ المجد حتى تلعقه، صبرا.
والذين يتكلمون الآن على حكمة يار وعلى كياف وعلى خالد وعلى رباني يظنون هنا شبابا جاءوا من الشارع إبليني وحدي ولا هم صاروا قادة. لا، هؤلاء قادة العمل الإسلامي منذ 1967 إلى اليوم. يعني قائد الحركة الإسلامية كان رباني، مساعده سياد، رئيس المسؤول العسكري حكمة يار، يونس خالد من أبناء الحركة. فلا تظنوا أن هؤلاء جاءوا من الشارع وصاروا بقرار من أمريكا ولا من أوروبا ولا من غيره هذا قائد للاتحاد وهذا قائد الحزب الإسلامي. لقد بنى تنظيمه من نور عينيه ومن أعصابه ونسج نسيج الحزب أو الجمعية أو ما إلى ذلك بلحمه ودمه وأعصابه. فالله عز وجل بارك بالعمل، بدأت التربية، اصطدموا مع داود، ثم قام انقلاب شيوعي، أنسى العلماء أن هذا الكافر يجب قتاله، الشعب أطاع فتوى العلماء، قامت هذه البلدة وراء شيخها وهذه البلدة وراء عمدتها، نظروا في الساحة فلم يجدوا سوى رباني وحكمة يار، فإما أن ينضموا وراء حكمة يار وإما أن ينضموا وراء رباني، ولذلك صار العمل بهذا الشكل. والله عز وجل كتب لهم النصر على أكبر دولة في الأرض، أكبر طاغوت في القرن العشرين هو طاغوت روسيا، والله عز وجل أتقنه بالجراح وحطم كبرياءه ومرغ كرامته بالأوحال على يد شباب كلهم شباب ليسوا من حفظة المتون والحواشي والنصوص وغيرها.
الله.
ولقد كانت رحمة من الله عز وجل هذا الجهاد على الشعب الأفغان. لماذا نعمة؟ لأنه غير القيادات، أجى مسك المجتمع هذا كله وقلبه الجهاد، فأبرز هؤلاء الشباب المغمورين في الجامعة، لا دكاترة في الجامعة ولا أساتذة معروفين، أصبحوا قادة الأمة. والله عز وجل بقدره ساق هؤلاء بفكرهم الواضح وعقيدتهم الصحيحة النيرة، فالذين وراءهم بدأت تتغير نظرتهم للعقيدة وللتوكل على الله وما إلى ذلك، بينما كانت القيادة من قبل لشيوخ الطرق الصوفية ولغيره. الآن هؤلاء لا يؤمنون بالخرافة، لا يؤمنون بالصوفية المخرفة والمرتدعة، انقلبت الموازين، اتضحت العقيدة، ظهرت قيادات جديدة، وقد هي دفعت ثمن حمل الراية. والله عز وجل كتب أن تبقى هذه القيادات حية حتى اليوم، حتى تحافظ على ثمار الجهاد. والله عز وجل وهو العليم الحكيم أبقاهم أحياء حتى يتمتع هذا الشعب بثمار النصر المبارك الإسلامي، وحتى إن شاء الله تقوم على أيديهم حكومة الإسلام. إن الضغوط التي رأيتها ولمستها واطلعت عليها من كل الدنيا بأسرها عليهم لو وضعت على الجبال قتلوا، ولكن ما لانت لهم قناة وما ظل الإباء بهم وما بهم اختفى الفجر.
ربك يا أخوان، هذه في الأيام الأخيرة التي شكلت فيها الحكومة، التي شكلت فيها الحكومة أسبوعين، كل العالم يريد أن لا ينجح لا تصلياك عندنا. تحب أن تصلي سنة الوضوء برا، لأنه بلا لا نأثم بتشويش عليك، وتأثم بأن نتكلم وأنت تصلي. فكل الدنيا لا تريد أن يتقرب، أن يقرب الأصوليون منك، الدنيا كلها تقرب حكمة الصحف الأمريكية والغربية منذ أشهر، وهي ترسم وتكتب إكستريم فاندمنتاليزم، يعني الأصول المتشدد، أصولي يعني معناته متطرف. وسبحان الله، الله ألهمهم كيف يسمون أصوليين، يعني سلفيين، أصوليين يعني راجعين للكتاب والسنة، من أهل السنة والجماعة، يعني أهل الكتاب والسنة، أهل الأصول. فحكمة يار وصياد وخالص رباني، هؤلاء فاندمنتالست أصوليون، يعني أهل السنة والجماعة، يعني يريدون أن يرجعوا للقرآن والسنة. الله عز وجل حتى على ألسنة الكفار يلهمهم أسماء طيبة لنا، وهم يريدون أن يضمون بهذا الاسم. فنحن أصوليون كلنا، كلنا أصوليون. استطاعوا أن يصلوا إلى قرار أن يكون محمد نبي رئيسا للدولة، وأحمد شاه رئيسا للوزراء، وعقد سياف مؤتمرا صحفيا وقال غدا تطرح حكومة أحمد شاه للثقة على مجلس الشورى، فهو رئيس الدولة هو محمد نبي. سمع العالم بهذا النبأ فصعق، كأنما حصل طوفان وزلازل في داخل الأرض كلها، براكين كأنه قامت في كل الأرض، طيارات اتحركت، تليفونات، فاكسات، ما إلى ذلك، أمريكا، الصين، إيران، إلى آخره. قالوا لا نرضى عن هذا. لماذا؟ لا نقبل عن أحمد شاه ورئيس الوزراء. لماذا؟ لأنه من أهل السنة والجماعة، أصول. فجمع، جمعوا أصدقاؤهم، قالوا لهم اجتمعتم؟ قالوا اجتمعتم. اتفقتم؟ قالوا اتفقنا. قال كيف اتفقتم؟ قال الله وفقنا. أنت راضي؟ قال أنا راضي. وأنت راضي؟ قال أنا راضي. حتى أنتم يا معتدلون مديرين، أنتم قابلون؟ قالوا قابلون. أنت يا جيلاني قابل؟ قال أنا موافق. أنت يا مجددي؟ قال نزولا على رغبة الجماعة أنا موافق. ولو حتى المعتدلين المديرين قالوا لكن أمريكا وإيران والصين والعالم كله غير راضي، وأنتم بحاجة إلى أن يعترف بكم العالم. فقال لهم سياف الحكومة هذه، قال لهم أمريكا غير راضية لنا،
الحكومة اللي أبغى لها ليست أمريكا.
تفكر كنت تظنون الحكومة هي تتحكم أمريكا؟ لا، هذه لأفغانستان، هيك أعلننا احنا. نعم، قالوا لكن يريدون أن يعترف بكم العالم. قالوا لا نريد أن يعترف بنا العالم. رفع حكمة يار إيده، قال نعم أيوه. قال نريد أن نعرف ماذا تريد أمريكا حتى نتصرف بناء على رأي أمريكا نرضيها. قالوا أمريكا تريد أن يكون رئيس الدولة من القادة السبعة ورئيس الوزراء من القادة السبعة. قال هذا محمد نبي رئيس دولة من القادة السبعة، وأنتم تريدون رئيس الوزراء من القادة السبعة، أنا أرشح لكم سيافة. يعني كانوا بشوكي أجاهم مسمار عشر رئيس. فبهت الذي ظلم نفسه. قال ها ها مثل هذا الذي يسأل منكر ونكير. ها